مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن،
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 1 إلى 7 أغسطس 2022. إلى العناوين: هل ترك الظواهري وصية تحدد هوية خليفته؟ التفاصيل بعد قليل مع ضيف الأسبوع الدكتور حسن سالم بن سالم. وحساب مقرب من طالبان يتهم إيران وداعش بالتعاون مع أمريكا في تحديد مكان الظواهري. ولماذا يصر سراج الدين حقاني على توطيد العلاقة مع القاعدة؟ ضيف الأسبوع إذن الدكتور حسن سالم بن سالم، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، يحدثنا عن وصية الظواهري وعن علاقة القاعدة بجناح حقاني داخل طالبان. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت،
بودكاست على راديو الآن.
بعد مرور 5 أيام على الغارة التي قالت واشنطن إنها قتلت زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في وسط كابول، أصدرت حكومة طالبان بيانها حول الواقعة، وذلك بتاريخ 4 أغسطس. ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان وصف إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن استهداف الظواهري بالمزاعم. في نفس الوقت أشار إلى أن حكومة طالبان لا معلومات لديها عن وصول أيمن الظواهري إلى كابول أو إقامته فيها، وأضاف أن القيادة أمرت بالتحقيق في هذا الحادث كما وصفوه. مجاهد أكد أنه لا يوجد أي تهديد على أي دولة بما فيها أمريكا مصدره الأراضي الأفغانية، وشدد على أهمية احترام اتفاق الدوحة، مكررا ما اعتبره سابقا انتهاكا أمريكيا للأراضي الأفغانية بتنفيذ تلك الغارة. ثمة تخبط في تصريحات طالبان. صباح الأحد 31 يوليو وقع انفجار في منزل بالحي الدبلوماسي في كابول. وزارة الداخلية التي يرأسها سراج الدين حقاني نفت أن يكون الانفجار ناجم عن غارة بطائرة مسيرة، مؤكدة أن الانفجار وقع في منزل غير مأهول. مساء الاثنين 1 أغسطس، قبل ساعة أو ساعتين من إعلان واشنطن قتل الظواهري، أصدر طالبان بيانا يؤكدون فيه أن الانفجار كان فعلا ناجما عن طائرة أمريكية مسيرة من دون الإفصاح عن هوية الهدف. ما المشكلة إذن في بيان طالبان؟ ثمة أمران: التوقيت والمحتوى. فلماذا ينتظر طالبان يومين بعد إعلان بايدن لنفي علمهم بوجود الظواهر في كابل؟ إما أنك تعلم أو لا تعلم، ولو كان الهدف في حي شعبي أو في أطراف كابول لكان لكل مقام مقال، أما أن يكون الهدف في الحي الدبلوماسي قرب منزل قائد شرطة كابول فهذا أمر يفترض ألا يمر بسهولة.
بودكاست على راديو الآن.
حساب أبو يحيى الشامي على التليجرام، وهو من الحسابات المتحمسة لطالبان، وصف البيان بأنه ضعيف، فكيف لمن يمثل إمارة إسلامية ويدعو إلى الاعتراف بهذه الدولة أن يصف نفسه بالضعف المعلوماتي وينكر حقيقة وصل إليها الأمريكان، مستنكرا التفاف طالبان المكشوف حول الحقائق. لكن نائل الغزي الموالي لهيئة تحرير الشام دافع عن البيان، واعتبر أن الاعتراض عليه يمثل معرفة سطحية غير مضبوطة بقواعد العلم. والعجيب أن الغزي يتوافق في هذا مع خصمه العنيد منظر الجهادية أبي محمد المقدسي، الذي برر في حسابه على تويتر وقال: نحن لا نرقع لا لطالبان ولا قاعدة ولا غيرهم، بل نناصح سرا وعلنا ونصبر على من يتقبل النصح. المقدسي كان أعطى طالبان سكة غفران غير محدد الأجل لما تقدم من قولهم وتأخر، معتبرا وجود الظواهر بين ظهرانيهم حنكة وإن قتل على هذا النحو. رد متابع على المقدسي ولفت إلى تناقضه، يقول هذا المتابع: سنوات وأنتم تكفرون جهاز أمن الهيئة هيئة تحرير الشام وتصفونهم بعملاء أمريكا والتحالف لأنه تم اغتيال بعض القادة في إدلب، حتى تم اغتيال قائدكم الأكبر الظواهري في كابل في حضن طالبان. آخر قال: لو وددت يا شيخ أن تصدع بالحق فيما يخص حقيقة طالبان ولا تخاف في الله لوم تلائم، لكني محتار فيك. وفي هذه المسألة كلها يبرز التناقض والتقارب بين هيئة تحرير الشام وطالبان. هنا يعود المقدسي وأنصار القاعدة إلى التذكير بأن الهيئة تختلف عن طالبان منذ نقضوا البيعة للقاعدة، بالإشارة إلى فك الارتباط الذي أعلنه الجولاني في 2017. ونسأل: ماذا يقول المقدسي إذن في إصرار طالبان على أن لا بيعة بينهم والقاعدة؟ الظواهري قدم البيعة للملا أخندزادة في 2016، لكن لم يعلن في أي وقت أن طالبان قبلوا البيعة. وعندما سألنا الناطقين باسم طالبان عن الأمر أنكروه غاضبين، معتبرين أن هذا السؤال تحامل عليهم. ولنعد قليلا إلى كلام المقدسي عن نقد البيعة للقاعدة سواء من قبل الجولاني أو أبي بكر البغدادي زعيم داعش، ولنذكر أن الظواهري كان سبب هذا الإشكال. في 2013 الظواهري انتصر للجولاني على حساب البغدادي، علما بأن الجولاني كان تابعا للبغدادي، وهذا بتأكيد الثلاثة البغدادي الجولاني والظواهري. البغدادي هو من أرسل الجولاني إلى الشام ومده بالمال والرجال، وفي نهاية الأمر انقلب الجولاني على البغدادي، والظواهري أيد هذا الانقلاب محدثا أكبر شرخ في تاريخ الجهادية. في موقع جهادك الشهير مقال شامل يجيب عن سؤال هل كان الظواهري ناجحا في قيادة القاعدة، يتحدث فيه عن مسؤولية الرجل، عن الخلاف مع البغدادي، كيف ضيع الشام بسبب سوء إدارة ملف الجولاني، كيف أساء إدارة ملف اليمن أيضا، وكيف غامر بالإقامة في كابل وهو يعلم يقينا الخطر الذي يشكله ذلك على طالبان وأفغانستان.
بودكاست على راديو الآن.
يواصل أنصار القاعدة الكبار نعي الظواهري. لفت نعي نشره أبو حفص الموريتاني محفوظ ابن الوالد الذي كان مفتي القاعدة قبيل 11 سبتمبر، وكان ممن لجأ إلى إيران بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان في 2001. في الأثناء لا يزال بعض أنصار القاعدة ينتظر التأكيد الرسمي من السحاب. قتل الظواهر يثير جدلا من حيث العلاقة مع طالبان، العلاقة مع إيران، والعلاقة مع الرجل نفسه. لفت في هذا الجانب أن أفرد هاني السباعي منظر الجهادية المقيم في لندن مساحة واسعة للرد على اليوتيوبر عبدالله الشريف الذي ينشر عادة ما يعجب أنصار القاعدة، لكنه هذه المرة قال في الظواهر ما لم يعجبهم. حساب باسم كريم غادي الذي يعرف عن نفسه بأنه باحث من المغرب قال إن الشريف أشار إلى تكفير الظواهري جماعة الإخوان المسلمين. وفي منشور طويل دافع عن غادي عن العلاقة التي جمعت بين الظواهري والإخوان، وعن علاقة القاعدة بإيران ومعضلة القادة الموجودين هناك خاصة سيف العدل. ينشر موقع أخبار الآن سلسلة مقالات تحت عنوان متلازمة طهران، انطلاقا من فكر مصطفى حامد أبي الوليد المصري سهر سيف العدل، كيف تأثر الرجل بإيران وكيف نقل على الأرجح هذا الأثر إلى سيف العدل، وبالتالي لأي درجة ستستحوذ إيران على القاعدة في حال تزعمها سيف العدل.
بودكاست على راديو الآن.
عودا على بدء، نفي طالبان العلم بوجود الظواهري في كابل. نشر حساب وكالة أنفال الأفغانية المقرب من طالبان، هذا الحساب موجود على التليجرام، نشر ما قال إنه معلومات حصرية عن الهجوم الذي قتل الظواهري، محاولا تبرئة طالبان من الضلوع في قتل الرجل. فاتهم داعش وإيران بالعمل لمصلحة أمريكا في تعقب الظواهري. يقول الحساب إن شهاب المهاجر زعيم داعش خراسان انشق عن التنظيم وحاول التقرب من القاعدة، فأرسل للظواهري كتاب ولاء كان ملوثا بما قد يمكن أمريكا من الكشف عن مكانه، وهذه حقيقة جملة غير واضحة على الإطلاق. المهم بعد ذلك بحسبهم اضطر الظواهري إلى أن يتوجه إلى المدن حتى يختبئ هناك من باب الخديعة، فرحل إلى كابول. تبعته عائلته التي كانت في إيران، ومن هنا تمكنت أمريكا من تعقب الرجل من خلال عائلته، تماما كما تعقبت أسامة بن لادن من خلال زوجته التي كانت في إيران أيضا.
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم دائما في راديو الآن. نرحب هذا الأسبوع بالدكتور حسن سالم بن سالم، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة. صدر له أكثر من كتاب عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. شكرا جزيلا لوجودك معنا مرة أخرى في البرنامج دكتور حسن.
أهلا وسهلا وسهلا يا
دكتور. هل ممكن أنك تضعنا في الإطار التاريخي لهذه العلاقة بين جناح حقاني، شبكة حقاني والقاعدة؟
العلاقة ما بين شبكة أو مجموعة حقاني والقاعدة هي علاقة تاريخية منذ بدايات وصول أسامة بن لادن إلى أفغانستان. جلال الدين حقاني كان من أوائل من احتضن الكثير من المقاتلين العرب، فتح لهم كثير من المعسكرات. من معسكر جلال الدين حقاني تخرج أهم شخصيتين عندما قدمت الأفغانستان، كانت لهم دور في تأسيس تنظيم القاعدة، وهم أبو حفص المصري وأبو عبيدة البنشيري، كلهم تخرجوا من معسكر جلال الدين حقاني. مع الوقت ظل جلال الدين حقاني ينمي هذه النوع من العلاقة فيما بينه وبين أسامة بن لادن، ولعب دور بشكل غير مباشر بتشغيلي في تأسيس القاعدة. عندما أعطى أسامة بن لادن بعد عام 87، عندما بدأ أسامة بن لادن بالتوجه إلى مشروعه الدولي في الجهاد العالمي، أعطاه في منطقة جاور المعسكر الذي بدأ منه أهم التدريبات التي جرت للقاعدة في تلك المنطقة، على يد المدرب المصري الضابط الأمريكي المصري علي محمد، والذي كما يقول أبو مصطفى حامد الوليد أنه كانت أهم التدريبات جرت على يد هذا الرجل في ذلك المعسكر، وتخرج عدد من قاموا بتنفيذ عملية دار السلام نيروبي من خلال تلك التدريبات التي تلقوها على يد علي محمد في ذلك المعسكر. ما قبل مرحلة التمرد، جلال الدين حقاني استطاع أنه يحظى بدعم، يعني قدم هو دعمه لطالبان، وأخذ مكانة رمزية في البداية عند حكومة طالبان، أنه سلم وزير الحدود القبائل في حكومة طالبان بن ملا عمر. لكن تغيرت وضع المجموعة بشكل أكبر بكثير بعد مرحلة التمرد وبعد سقوط حكومة طالبان. أصبح عضو في مجلس الشورى كويتا كما هو معروف، وبدأت العلاقة تتزايد ما بينه وبين جماعة القاعدة في التنظيم والتنسيق في العملياتي.
لماذا يصر سراج الدين حقاني اليوم على توطيد هذه العلاقة أو الاستمرار في هذه العلاقة؟
سراج الدين حقاني من الواضح أنه هو استفاد كثيرا من تجربة والد جلال الدين حقاني، لأنه جلال الدين كان يميزه أمرين مهمين في التعامل مع مثل هذه المجموعات، سواء كانت القاعدة أو غيرها. جلال الدين حقاني كان عنده نوع من القدرة الفائقة على صنع تحالفات تكتيكية مع مختلف المجموعات الفاعلة في أرض أفغانستان. كان يعمل على صنع هذه التحالفات التكتيكية، قلنا أنه فتح مجال العرب، كان هناك عنده دعم للمقاتلين العرب، دعم للقاعدة بشكل غير مباشر. في الوقت نفسه كان عنده نزعة برغماتية متطرفة جدا، بمعنى أنه كان في ظل تلك التحالفات يدرك تماما العواقب العملية التي قد يترتب عليها في الداخل أو في الخارج أو في العمل الحام لمجموعته، بمعنى أنه هذه التحالفات قد تؤدي بالضرر على مجموعة شبكة حقاني. هذه القضية كان جلال الدين حقاني على وعي فيه، ولذلك حرص على أن يدعن الحركة أو الشبكة دائما تاريخيا تحت كيانات أخرى. في عهد الثمانينات طيلة الجهاد الأفغاني ظل، مع أنه كان حقاني يستطيع أنه يؤسس حزب إسلامي في ذلك الوقت نظرا لقوة مجموعته، ظل تحت يونس خالص في الثمانينات، وظل تحت حكومة طالبان، وظل تحت إمارة طالبان بعد ذلك في مرحلة التمرد، مع في المقابل المحافظة على الاستقلالية المادية والعملياتية، بمعنى أنه هو ظل مستمر، هو ليس عملية، ليس مستقل ككيان مستقل، بل ككيان مندرج تحت كيان أكبر، ويمارس استقلاليته المالية واستقلاليته العملياتية. سراج الدين حقاني ورث هذا الأسلوب من والده، واستطاع أنه يمارس عملية التنسيق مع هذه المجموعات والاستمرار في العمل مع هذه المجموعات دون أن يكون متورط في أي عمل إرهابي يمس الإجهاد الدولي، بمعنى أن لا يتورط في أي عمل يمس أي غربيين خارج نطاق أفغانستان. وهذا الذي حرص عليه، أنه لا يثبت عليه أو يكون متورط في أي عمل من هذه الناحية. واستمرت العلاقة، مؤسسة الإعلامية منبع الجهاد اللي هي اسمها التابعة لمجموعة حقاني ظلت تعمل وتصدر إصدارات. 2016 أصدروا إصدار اسمه الولاء أو التآلف ما بين المجاهدين، استشهدوا ببعض النصوص ووضعوا صورة لبن لادن وصورة للملا عمر في وسط الإخراج، واستشهدوا بمقطع صوتي لخالد بطرفي زعيم تنظيم القاعدة في بلاد اليمن للإشارة إلى دور الملا عمر في الدفاع عن أسامة بن لادن. استمر هذا أيضا الأمر كما هو وارد في التقارير الأمم المتحدة إلى اللقاءات التي جرت في 2020 ما بين وفد من همزة الوصل ما بين سراج الدين حقاني والذي يقوم بها يحيى حقاني صهر سراج الدين حقاني. والميزة فيه أنه يتقن العربية، وهذه ميزة مهمة جدا لأنه هو مترجم لسراج الدين حقاني، فالتقى بالظواهري ورتب لقاء مع الظواهري كما ورد في تقرير الأمم المتحدة 2020. وايضا في تقرير الامم المتحده 2021 اشير الى ان سراج الدين حقاني هو ضمن النطاق الاوسع في مجلس اللي يشار اليه باسم حطين اللي هو المجلس الشورى الذي يدار من قبل مجموعه القاعده في بلاد ايران، بانه ضمن النطاق الاوسع، ليس ضمن النواهي الرئيسيه ولكنه ضمن النطاق الاوسع، بمعنى انه على اطلاع بما يجري ويتم تزويده بالمعلومات والخطط والاستراتيجيات التي يتبعها المجلس في بلاد إيران.
دكتور حسن، ما هو السيناريو اللي ممكن حصل بحيث أنه الحقاني يأتون بالظواهري إلى قلب كابول وفي الحي الدبلوماسي؟
هو هناك كانت المعلومات في لما بدأ اتفاق بدء المفاوضات في الدوحة من 2019 أشيرت أنباء إلى أنه طلب من القاعدة، وكان واضح أنه المقصود به من جهة طالبان أن مجموعة حقاني طلبت من القاعدة بعدم الإثارة أي إشكالات خلال تلك الفترة، خلال فترة المفاوضات من طرف القاعدة بإصدار أي أمور تسبب إشكالية في إجراءات المفاوضات ما بين الفريق المفاوض والولايات المتحدة. مجموعة حقاني بعد أن انتهى أمر المفاوضات ودخلت إلى أرض أفغانستان في أغسطس، صدر بيان القاعدة. ربما إحنا عندنا لفتة مهمة في البيان التهنئة الذي أصدره قاعدة الجهاد، أنه أشيرت في بداية في صدر البيان التهنئة إلى الأمراء الثلاثة، الملا عمر، الملا أخطر منصور، والملا هبة الله أخنزادة، وأشير بشكل رئيسي إلى جلال الدين حقاني في التهنئة. وهذا كانت أشبه ما تكون أيضا رسالة من قاعدة الجهاد أيضا إلى مجموعة حقاني في دعمها المستمر لمجموعة حقاني. مجموعة حقاني ارتأت أنه الأوضاع هدأت من بعد ما أغسطس سيكون تحت سيطرتها، بمعنى أنه وزارة الداخلية مع الأمور الأمنية تحت زمام سراج الدين حقاني، وسراج الدين حقاني رجل متنفذ بشكل قوي جدا في الداخل، بمعنى أنه يجب أن نقول أنه لم يصل سراج الدين حقاني وهو في مقتبل العمر عندما تعين نائب للملا أخطر منصور، الملا أخطر منصور عندما اختاره نائبا له ضمن هبة الله أخنزادة اختاره ليضمن ولاء مجموعة حقاني تماما من خشية أي ما يحصل. وهو إحنا ندرك أنه في عهد الملا أخطر منصور حصل خصام ونزاع على إمارته لطالبان، فكان يريد ضمان ولاء مجموعة حقاني. المنصب الذي وصل إليه لم يصل إليه أي شخصية غير قندهارية في ذلك الوقت في 2015، واستمرت المجموعة تحصل العديد من المناصب. لذلك نقول أنه سراج الدين حقاني هي الشخصية، قد تكون من الشخصيات الأقوى في الداخل الحكومة الطالبان، هي من الشخصيات الأقوى وأكثر قدرة في الأرض، بمعنى أنها تمسك الزمام الأرضي أكثر بشكل من أي بقية قوى أخرى لأطراف أخرى، يعني سواء كانت معتدلة أو أخرى في داخل حكومة طالبان.
دكتور حسن، ما أفكارك بخصوص بيان طالبان؟ لأي درجة معقول إنهم لا يعلمون بوجود الرجل في وسط كابل؟ يعني لو في أطراف المدينة كان معقول، لكن في الحي الدبلوماسي غريب حقيقة هذا البيان.
يعني هو حركة طالبان لها استراتيجية تبعتها من بدء المفاوضات، وهي الاعتماد المستمر على التكذيب والإنكار، بمعنى أنه لم يتم التطرق إلى أهم القضايا منذ بدء المفاوضات. يعني بمعنى، أنا أذكر أني رصدت أنه أول نفي لوجود مقاتلين أجانب رسمي صدر من القاعدة في 2018 ديسمبر، أول ما بدأت المفاوضات من أذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء المفاوضات، فظهر أحد الفريق المفاوض في الدوحة في تقرير لـ CNBC نيوز الأمريكية، وقال أنه هناك يوجد عدد من المقاتلين قدرهم بأكثر من 1000 مقاتل أجنبي، ونحن لن نضحي بهؤلاء وسوف ندافع عنهم. ذبيح الله مجاهد في ذلك الوقت أصدر أول تكذيب لوجود القاعدة أو وجود مقاتلين أجانب في أرض أفغانستان. وعلى المعلومية أنه ذبيح الله مجاهد أشار إشارة مهمة خطيرة جدا في لقائه في طلوع النيوز، بما يتوافق حتى مع رؤية حقاني، أنه علاقة القاعدة بطالبان، هو أشار وقال بنص العبارة: نحن ملتزمين أن لا يمارس أو تمارس أي من القاعدة وغيرها تشن أي عمليات من داخل أفغانستان، وهذا ما نلتزم به. أما العلاقات الصداقة، فقال بهكذا عبارة: أما العلاقات فالاتفاقية لا تتطرق إلى موضوع العلاقات، علاقتنا سواء كان بالقاعدة أو بغيرها لا علاقة لها بالاتفاقية التي جرت بين الفريق المفاوض والولايات المتحدة.
دكتور حسن، ما هي أفكارك حول خليفة الظواهري المرشح لخلافة الظواهري في زعامة التنظيم؟
ترشيح من يتولى زعامة تنظيم القاعدة شكلها مشكلة، هي معضلة للتنظيم القاعدة. حاول التنظيم حل هذه الإشكالية في وقت مبكر. هناك وثيقة تم تسريبها من قبل قاضي شرعي في جبهة النصرة في 2017 و2018، تم وثيقة وقع عليها مجلس شورى القاعدة بأمر من أيمن الظواهري بأنه إذا قتل أو ألم به مانع من بالقبض عليه أو بعدم قدرته على القيام بالعمل، أن يوقع أطراف أو مجلس شورى القاعدة، وسنذكر أسمائهم، على ما يلي: أن يكون أن يتولى أحد من الأربع أسماء بالترتيب منصب إمارة تنظيم القاعدة، بشرط أن يكون متواجداً في بلادي خراسان أو في فرع من أفرع القاعدة. فكان الترتيب أبو الخير المصري، وكان الترتيب بعد ذلك أبو محمد المصري، ثم سيف العدل، ثم أبو بصير الوحيشي، إذا انتفى الأول ثم الثاني فالثاني فالثالث فالرابع وهكذا. في هذا كان في 2014، وقع عليها أبو ججان الباشا، ووقع أبو حمزة الغامدي، وقع أبو همام الصعيدي، وقع أبو عمر المصري، وأبو عبد الرحمن المغربي وقعوا على هذه الوثيقة. أبو الخير المصري، أبو محمد المصري، سيف العدل، الجميع كانوا في ذلك الوقت في إيران. حتى ذلك الوقت كان أبو بصير الوحيشي وهو الذي كان مرشح في تلك المرحلة في ذلك الوقت، أو كان يتم التعاطي معه على أنه هو نائب زعيم تنظيم القاعدة حتى من قبل الأفرع الأخرى، كان يتم التعامل معه على هذا الأساس، وكان هو المرشح فعليا أنه لزعامة تنظيم القاعدة أبو بصير الوحيشي. بعد ما قتل في 2015 وجد التنظيم نفسه أيضا في مأزق، لأن الثلاثة الأوليين كانوا ما زالوا في إيران بعد مقتل أبو بصير، فتم الضغط في المفاوضات في تسليم الدبلوماسي الإيراني من أجل إنجاز الصفقة بالإفراج عن المعتقلين الذين كانوا متواجدين في إيران. خرج أبو الخير المصري إلى سوريا، قتل في سوريا في 2017، وتولى طبعا هو هناك رسميا، ظهر اسمه كنائب لنائب الإمام الظواهري، هم بالنسبة لهم في الفيديو الذي ظهر في إعلان العلاقة ما بين النصرة وهيئة تحرير الشام والقاعدة. بقي الأمر متعلق بشخصيتين هم أبو محمد المصري وسيف العدل، كلاهما في إيران. قتل أبو محمد المصري العام الماضي، بقي سيف العدل. سيف العدل تشير الترشيحات الكثيرة جدا من قبل مراكز دراسات والأبحاث إلى أنه سيف العدل هو المؤهل لتولي هذا المنصب، الكل يشير إلى هذا رغم تواجده في إيران، ويقول أنه هي المعضلة أنه هو ما يزال في إيران، لا يوجد حل قد يكون واضح أمام التنظيم في حل هذه المعضلة، هل هو له حرية الخروج أو ليست له حرية الخروج. ولكن في تقديري قد لا يكون سيف العدل هو المرشح الرئيسي. إذا رجعنا إلى إحدى المراسلات التي جرت بين عطية الله الليبي وأسامة بن لادن، عطية الله الليبي بعد أن تولى مسؤولية تنظيم القاعدة في بلاد أفغانستان بعد مقتل مصطفى أبو اليزيد في 2009، أراد ترشيح نائب له، وأبعث رسالة من الرسائل إلى بن لادن بطلب ترشيح، ورشح له عدة أسماء، وكان ثاني اسم في أن يكون نائبا له أبو عبد الرحمن المغربي، كان هذا ثاني اسم. وأشار في نهاية الرسالة عطية الله الليبي إلى أن ننتظر، قال في رسالته، إلى أن يتم وصول أبو الخير المصري وأبو محمد المصري وسيف العدل أن يخرجوا من إيران ويأتوا إلى أفغانستان. الرد كان من رد أسامة بن لادن كان ملفت، ذكر تعقيب على الرسالة وقال له: أنت أشرت في رسالتك إلى أبو الخير المصري وأبو محمد المصري وجعلتهم كلهم في سياق، هكذا يقول، جعلتهم في سياق واحد رغم الأسبقية أولا لأبو الخير وأبو محمد المصري، وأشار إلى أن سيف العدل يتميز في الجناح أو العمل العسكري، وقال: أما في الإمارة فإنه لا يصلح للإمارة، لا إمارة ولا نائبا أول ولا نائبا ثاني. فكانت نظرته تجاه سيف العدل أنه لا يصلح لهذه الناحية. أبو عبد الرحمن المصري رفض من عطية الله تعيينه أن يكون هو النائب، ورأيت رسالة أخرى من بن لادن إلى أبو عبد الرحمن المغربي أنه يكون أمر بأن يتولى العمل كنائب لعطية الله الليبي، أيضا في مقابل عمله كمشرف على مؤسسة السحاب. لذلك أنا أظن أنه حتى حرية الحركة لدى أبو عبد الرحمن المغربي، حرية التنقل لديه واضحة، بمعنى أنه هو متواجد في أفغانستان ومتواجد في إيران، هو ممن خرج في 2001 من أفغانستان وذهب إلى إيران في 2009، 2010 كانت المراسلات وتولى هذا المنصب لنائبا لعطية الله الليبي، ويذهب ويتنقل، لديه حرية كبيرة جدا لأنه تولى هذا المنصب. تشير تقديرات أخرى أيضا إلى أنه حتى قريب هو لا يزال يتولى منصب مسؤولية تنظيم القاعدة في بلاد أفغانستان.
الدكتور حسن سالم بن سالم، شكرا جزيلا لك.
شكرا أستاذ نيهان.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
بودكاست على راديو الآن.